نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد اتفق أهل العلم على أن معرفة الصدق من الكذب ينبغي أن تراعى في الأفعال دون الأقوال، لأن القول سهل لا إشكال فيه. ولذلك أنكر الله عز وجل على هؤلاء الذين تخالف أقوالهم أفعالهم، فقال عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فلم ينكر عليهم القول، إنما هؤلاء يأمرون بالبر، والأمر بالبر ليس محل إنكار، إنما أنكر عليهم أن يخالفوا قول البر بفعل السوء. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأنكر عليهم في الأفعال دون الأقوال. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه من دبره، أي أمعاؤه تخرج من دبره، فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول له أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فالذي عذب هذا الصنف ممن ينسبون إلى العلم، ولا أقول من العلماء، ليه؟ لأن هناك من يتزيى بزي أهل الصنعة وليس منهم، المدعون كذلك. يعني بتقرأ في الجرائد كثيرا ضبط طبيب مزيف، ما الذي فعله هذا الطبيب المزيف؟ لبس البلطو وحط سماعة في رقبته، ما هو دي علامة الطبيب، لكنه ليس من أهل الصنعة. ساعات تلاقي كتير، وأنا قرأت واقعة قديما أيام عيد الفطر، وكان فيه هناك أزمة في الدقيق، فوقف واحد لابس رائد وجماعة معاه لابسين برضو اللي أمين شرطة والكلام ده، وباعوا عربية جبس على أنها دقيق، والناس وقفت الطوابير، كان في أزمة. من الذي يتصور ان طب ده مزيف اهو؟ يعني عايز اقول هناك من يتزيى بزي اهل الصنعه ايا كانت هذه الصنعه وليس من اهلها. الناس بتعتقد ان الذي يلبس العمامه والذي يعفي لحيته انه من العلماء، وكم من الذين يلبسون العمامه ويعفون اللحى من الجهلة الذين وصلوا إلى قاع الجهل كمان، لكن الذي ينطبع في الصدور إن ده رجل من أهل العلم، أو إن رجل دين عشان ملتحي ومتسنن يبقى رجل فاضل كويس. ولذلك يستعظمون منهم ما لا يستعظمونه من غيرهم. لو واحد ملتحي نصب على ناس، واحد غير ملتحي نصب على ناس، يستعظمونه جدا، يقول لك ده بتاع ربنا، ده كلام العوام يعني بتاع ربنا، ازاي الراجل لحيته لحد سرته ويكذب علينا. ومع ذلك لا يستعظمونه من مين؟ من الانسان الحليق. ليه؟ على اساس ان الطبقه الكبرى في المجتمع كلها حلقين، فكتير هتلاقي نصابين، لكن ده انت رجل اكل متدين اهوت وملتحي، ويسموه كمان ملتزم كمان، مع انه قد لا يمت الالتزام بصله، لم ياخذ من الاسلام الا هذه اللحيه فقط لا غير. يبقى إذن هناك متطفلون. دائما الانسان القول قوله، اي انسان اكثر مثاليه من فعله. طيب احنا عايزين نسأل سؤالا لكل جالس في هذا المسجد وأنا أوله، ولكل من يصل إليه صوتي، أتحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل يقول نعم. أشوف عليه الصلاة والسلام هزت الجامعة وهز راسه، تحبه فعلا؟ طب لو شفته كده تدفع كام؟ بس اتكلم صح، احنا قلنا كل الناس بتتكلم صح، انا عايزك تفعل بقى، مش عايزين كلام، احنا كلنا بنتكلم، انا وانتوا بنتكلم، لكن لو انت شفته خيرت بين ان تراه وبين اي شيء تملكه، انت فعلا على استعداد حقا وليس قولا، على استعداد أن تترك كل ما تملك لأن تراه؟ شوف الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يقول في حديث رواه أبو هريرة وهو في الصحيحين، قال: من أشد أمتي حبا لي رجل يود أن يراني بأهله وماله. هي دي بقى الفيصل. أنا هفترض أنك أنت إنسان غني جدا، أغنى إنسان في الدنيا، يعني فلوسك ما تتعدش، عندك مليارات كثيرة، ومتزوج بأربع نسوة وربنا يبارك لك في النسل، وكمان فيه ملك يمين وسبايا كمان، 100 واحدة، 200 واحدة، 300 واحدة، وعندك جيش من الأولاد. فأنا جيت عشان أقول لك الحسبة دي بقى، إيه رأيك؟ أنت كنت تجيب ملياراتك دي كلها وتجيب عيالك دول كلهم في مقابل نظرة منك إلى النبي بس، أنت مستعد تدفع ملياراتك فعلا؟ مستعد تضحي بأولادك جميعا لأجل نظرة؟ مش هقول لك خدته بالحضن، ها، ولا صليت وراه، ولا صاحبته السنين الطويلة، ولا اصطفاك واجتباك وقربك، مش هقولك الكلام ده كله، لا، نظرة واحدة بس فقط تبص لوشه وتدفع الكلام ده كله، هل أنت مستعد أن تفعل هذا فعلا لا قولا؟ ها، ممكن بكل أسف تجد النتيجة تعبانة جدا جدا جدا. طب خلينا ننزل شوي، أصل ده مقام عالي قوي، تسيب فلوسك اللي انت ملياراتك دي برضو حاجة كبيرة، ولادك دول كلهم ما تلاقيهمش كده في غمضة عين، ضحيت بيهم برضو عملية تقيلة، بس انت أقررت معي أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما ننزل لحاجة أقل من كده في مقدوري ومقدورك علشان نشوف انت بتحبه ولا لا، لأن دي صعبة قوي علي وعليك، لكن أهل المحبة الحق لا يترددون في فعلها، إنه يضحي بالمليارات ويضحي بالأولاد عشان يشوفوا بس، ليرى صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم. كثير منا يلبس خاتم الذهب، أو دبلة الذهب، صح؟ أقول يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر على الرجل أن يلبس ذهبا، يستصعب أو يخلع دبلة الذهب، مع أن هذه في مقدوره، أهو لا هيدفع فلوس ولا هيفقد ولاد، ولسه عمال يقول لي أنا بحب النبي وما استغناش عن النبي وحضرة النبي. طب ده شيء في مقدورك أنك أنت تفعله، ما الذي يجعلك لا تفعله؟ أنت لا تحب النبي، مهما أقسمت بالأيمان الغلاظ أنك تحبه، لأن لا يتصور في المحب أن يخالف، ما يعرفش يخالف، حتى لو أراد قلبه المخالفة عجز قلبه عن المخالفة، ما هو الحب كده. هو إحنا مش بنقول في الأمثال بتاعتنا الحب أعمى؟ هو أعمى يعني إيه؟ يعني لا يبصر، حبيبه يقول له تعالى يوم جاي على ملا وشه، حتى لو كان في هذا هلكته هيهلك بيها، أمال هو أعمى ليه؟ لأنه لم يكن، لو لم يكن أعمى كان البني آدم عمل دراسة جدوى زي ما بيعمل أي دراسة جدوى، ودي دراسة الجدوى فطر عليها الإنسان، فطر عليها كل كائن حي. إحنا ناس فلاحين، لما كنت بتركب الحمار مثلا ومفيش لا شيء نقل تردم ولا سباخ ولا أعمل حاجة زي كده، وتخليه عايز يقزع القناية واسعة كده شوية، انت عارف لو هو الحمار وزنها في دماغه كده ولقى نفسه هيطب في المية، والله لو قطعت جلده، ها؟ مش ده كلام احنا عارفينه كلنا، وياما ركبنا الحمير وياما نطت بينا القنوات والكلام ده. طب وين الحمار ده اللي هو كل ما حد يشتم حد يقول له حمار، ها؟ لم يمدح الحمار ابدا الا في خصلة واحدة، يقول لك حمار شغل، بس هو مدح في هذه، إنما سائر الأوصاف يقول له يا حمار، عشان إيه؟ بيشتمه. طب الحمار ده هو اللي بيضرب بيه المثل في الغباء، معناه ليس بغبي أبدا، الحمار ذكي وكل حاجة. اطلع بس من البيت لحد الغيط مشوارين ثلاثة، حط نقلة الردم وسيبه يروح لوحده، فغباء الحمار منين يعني؟ مش فاهم. ده لا يمكن يقفز الأناية لو هو شعر كده إنها حيطب في المية، ليه؟ عامل دراسة جدوى في دماغه، ها؟ القطة مثلا وانت بتعدي الشارع وحتدهس بتعمل ايه؟ ها؟ يا اما بتقفز يا تلاقي برجلت عايزة ترجع ولا وتطلع قدام، ليه؟ الحياة حلوة، ها؟ ما هتنزل، معناها لا تدري ما الموت، لكن دي دراسة جدوى. كل بني آدم في الدنيا عنده دراسة جدوى، اللي ما عندوش دراسة جدوى ده مجنون. هل يتصور مثلا يعني هنقول واحد نفسه يعمل محل كافيار هنا عندنا في كفر الشيخ، الكيلو مثلا ب 300 جنيه، الراجل ده ممكن يكسب؟ الراجل ده يبقى مجنون على طول. ليه؟ لأن ما فيش زبون. ده 300 جنيه دي يطرح لها في مارينا ولا الساحل الشمالي، الجماعة اللي بيلاقوا الفلوس في الشارع دول والجنيه بيولد مليون والكلام ده، تلاقيه في الكلام ده يقول لك لابد تعمل دراسة جدوى قبل ما تعمل مشروع تجاري. ولذلك أغلب اللي بيخسروا في التجارة ما عملوش دراسة جدوى، هو فكر التجارة تفتح محله وتجيب عربيات وتروح وتجري ويبقى خلاص استيراد وتصدير والكلام ده. لا، التجارة مش كده، التجارة ليست هكذا، لا، لازم تشوف المنتج أولا ينفع يمشي في البلد ولا لا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المكان اللي انت هتاخد فيه المحل القوة الشرائية فيه تساوي كام؟ ما انا ما اروحش على مكان منقطع على أطراف البلد واعمل لي محل وعايز اكسب، لا، ده انا لازم اكون في مكان الرجل فيه مستمر على طول. يبقى القوة الشرائية لابد ان تكون قوية في المكان، والبضاعة ملائمة للناس. ما اجيبش مثلا اجي في بلد زي البلد دي وافتح محل الماظ مثلا، خاتم سوليتير بكام يا عم الخاتم ده؟ الخاتم ده بمئة ألف، ده يبيع ده؟ قطعا لازم يخسر، ها؟ فيبقى دراسة الجدوى دي فطر عليها ابن آدم، ما فيش بني آدم ما عندوش دراسة جدوى أبدا إلا أن يكون فاقدا للعقل. فالنهاردة نعمل دراسة جدوى لحياتنا، والشيخ الكريم تكلم عن العصر وتكلم عن الوقت، والوقت هو رأس المال الحقيقي، مش رأس المال الفلوس، رأس المال الحقيقي الوقت. قال صلى الله عليه وسلم: كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون، أصل الغبن هو أن تشتري بالغالي وتبيع بالرخيص، ده حقيقة الغبن. يبقى الإنسان خسران مرتين، لما اشترى خسران لأنه اشترى بالغالي، ولما باع باع بالرخيص خسران، فخسران رايح جاي. وذلك يوم القيامة من أسمائه يوم الايه؟ التغابن. وفي سورة في القرآن اسمها سورة التغابن. التغابن هو الغبن أي الخسارة، هذا هو يوم الخسارة لكثير من الناس. فالنهاردة أنا حياتي أنا اللي عايشها دي كم سنة يعني هتعيش؟ عشان نعمل دراسة جدوى اللي احنا نتكلم عليها، ما فيش عاقل ما يعملش دراسة جدوى. انت زي ما قلنا بتحب تفتح محل، بتحب تشتري اراضي، اي عرض من عرض الدنيا بتعمله دراسه جدوى، هتكسب ولا تخسر؟ اذا عملت دراسه جدوى وجبت ناس مختصين وقالوا لك ده انت هتخسر والبضاعه كاسده والكلام ده، بتقوم لاغي المشروع. قال لك ده احنا بنكسب وهنكسب الجنيه هيجي بكذا وهنسوق في المكان الفلاني وبتاع، ده بتعمل المشروع. طيب اغلى ملك في الدنيا كلها هو ملك العمر. اغلى سلعه في الدنيا هي العمر. قد تفاجأ بالحسبة اللي أنا بقولها لك دي، قد تفاجأ فعلا. أنت هتعيش كم سنة يعني؟ 60 70 80. قليل قوي بقى اللي يوصل لفوق 80 لحد 90، وقليل اللي يوصل ل100، وقليل قوي أو اللي يوصل ل110 120 كلام. لكن متوسط الوفيات يكون ما بين 60 و70، ده المتوسط، وده مش كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال كما في الحديث الذي رواه الترمذي: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. يعدي 70، لو شفت نسبة الوفاة تلاقي من 60 إلى 70 أكثر من 70 إلى 80، أكثر من 80 إلى 90، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فإحنا مثلا حنفترض أن إنسانا يعيش مثلا 60 سنة، عن كم سنة يحاسب يوم القيامة من 60؟ نعمل دراسة جدوى لحد سن 13، من 13 لـ15 لا يحاسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، الصغير حتى يحتلم. أدي 15 سنة طاروا أو 13 سنة طاروا من الحسب. طيب بينام 8 ساعات في اليوم على 60، يبقى دي 20 سنة. 20 و13 33 سنة. هيحاسب عن كم سنة بقى؟ عن 27 سنة. هل معقول إنسان حياته الفعلية 27 سنة وأول ما تقوم الساعة يحشر إلى النار؟ ده أشد الناس جنونا ما يقعش فيه. 27 سنة فقط، حال اللي الناس بتنطط فيها وبتقطع الأرحام فيها وبتاكل فلوس بعض فيها، ويأكلوا من رأس خاتهم البنات والكلام ده، ويؤذي الجار وعمل يسرق ويهرب، ها، بالمليارات والكلام ده. 27 سنة فقط تأبيدة يعني، ها، هو لما يوقف تأبيدة يوقف 25 سنة تأبيدة، يوم عن 27 سنة فقط لا غير يحشر من قبره، يقف 50,000 سنة على رجله. 50,000 سنة ده مقدار يوم القيامة، 50,000 سنة واقف بقى، مش واقف رايق، واقف عريان بلبوص. كل الناس كده، حتى عائشة رضي الله عنها استغربت، قالت رسول الله: يحشر الناس عرايا والرجال والنساء واقفين كده يبصوا لبعض؟ قال: يا عائشة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. انت وانا ساعات كده لما يكون مهموم جدا جدا وعمال تبص في الحيطة كده، وواحد يقول لك: يا فلان يا فلان، ما سمعتش من اول مرة. ليه؟ قلبك مشغول. مشغول بايه؟ قضية تفهم القضية دي، ده بقى يوم القيامة بقى، ومفيش هزار بقى، ها، سيأتي الرب سبحانه وتعالى إلى فصل القضاء، والجهنم يجرها 70,000 ملك يجرونها جرا. وفي هذا اليوم العظيم استوفى الله عز وجل غضبه كاملا. احنا من دائما إذا وصفنا ربنا عز وجل نقول له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فمن صفاته أنه يغضب، لكن الله عز وجل لم يستوف غضبه في الدنيا. لو استوفى غضبه في الدنيا ما قبل توبة تائب، لكنه كتب في كتاب عنده إن رحمتي تغلب غضبي. الكلام ده في الدنيا بس، الكلام ده في الدنيا، وفي الآخرة للمؤمنين بس. فاستوفى الله عز وجل غضبه، حتى إن الأنبياء خايفين على نفسهم كما تعلمون جميعا في الحديث المشهور. الخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم. الشمس اللي انت شايفينها دي ورد في بعض الآثار، ولا أدري يعني لم أحقق صحة هذا الأثر، يعني إنها في السماء الرابعة، الشمس التي تغلي منها الدماغ عند خط الاستواء مثلا، أو عندنا إحنا في شهر 8 كده مش عارف تمشي، لازم شمسية وبتاع ولا دماغك يفرقع. دي في سماء الرابعة، وما بين كل سماء وسماء 500 سنة ماشي. دي في سماء الرابعة، دي الشمس دي بتبدو من رؤوس العباد يوم القيامة، تبقى في سماء الدنيا اللي أنت شايفها دي. يعني الإنسان يتشوي وهو واقف، والناس يعرقون. العرق ده بيروح فين بقى؟ بيبقى زي البحر. النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا الناس في العرق يوم القيامة، قال من الناس من يصل عرقه إلى عرقوبه، عرقوبه اللي هو الايه؟ العظم الناتئ فوق القدم مباشرة، ومنهم من يصل عرقه إلى نصف ساقه، ومنهم من يصل عرقه إلى ركبته، ومنهم من يصل عرقه إلى سرته، ومنهم من يصل عرقه إلى ترقوته، ومنهم من يصل عرقه إلى، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، يعني يغطيه العرق. وده واقف لسه مستني دوره. أنا عايز عشان أوضح لك المسألة دي، خد بني آدم وغطسه في ميت يزيد اللي جنبنا دي. تخيل بني آدم أنت مغطسه وبيستنشق مية، لا بيموت ولا بيستريح، واحد شرقان يعني. ها؟ الموت أهون، الموت أهون من أنه يقعد يشرب مية تدخل على الجهاز تنفسه ويقعد يكح والكلام ده. أهو ده واحد واقف زي ما يكون واحد مغطسه في بحر ومستني الدور بتاعه لحد ما يفصل يوم القيامة. فالأنبياء خايفين على نفسه، على أنفسه. كل نبي يقول نفسي 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 نفسي، إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط، ولا يغضبه بعد ذلك قط. فلما يكون الأنبياء مش عارفين يتكلموا خايفين على نفسهم، أنا وإنت نعمل إيه بقى؟ والبهدلة دي كلها عشان إيه؟ 27 سنة؟ ده الواحد والله يسيب في التراب فيه، الواحد يعيش تحت نعال الناس لو ده يدخله الجنة عشان 27 سنة فقط هي حياتك الفعلية. وممكن 27 سنة تقل، ممكن يعني يمرض يغيب له بال15 سنة مريض طريح الفراش، ها؟ لا بيأذي حد ولا الكلام، وصبور كمان، تسأله لك الحمد لله واللي يجيب ربنا كويس والكلام ده، يعني حامد ذاكر اهو، ها؟ يعني ما فيش حساب ولا بتاع على القصة دي. يعني ممكن تلاقي إنسان حياته الفعلية التي سيحاسب عنها 10 سنوات و15 سنة. فأنا لما أجي أعمل دراسة جدوى كرجل عاقل فاهم يعني، وأوازن بين الحياة الدنيا الحقيرة اللي ما فيش نعمة فيها إلا منغصة، إلا منغصة، يعني شوف الماء الفرات، مش انت الواحد ممكن يشرق بالماء الفرات العذب ويموت؟ طب ده ماء فرات يعني، ما هوش ماء مالح ولا بتاع، فرات يعني ماشي كده. شوف ربنا عز وجل يقول عن الذين يطيعونه في الدنيا، ها، وهو بيتكلم عن مسألة الثواب، يقول عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه. ده شرب المية في الايه؟ في الدنيا. طب شرب المية في الجنة، ربنا عز وجل يقول وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ايه الفرق بقى؟ شوف كلمة أسقى الالف اللي عليها همزه دي زي العقله في الزور، ها، بخلاف وسقاهم. شوف السين فيه السلاسه ازاي، ها، انما لا، شوف وقفت ازاي عشان الهمزه دي طبيعتها واقفه انتباه، ها، وتحس انها تقيله وانت بتنطقها. لا، اسقيناهم ماء غدق، وغدق كمان يعني كده حاجه في منتهى الجمال يعني، بس دي طبيعه الدنيا. انما الجنه وسقاهم ربهم شرابا طهورا، كده حاجه سهله كده. فما فيش نعمه في الدنيا الا منغصه، ابدا لا تجد نعمه خالصه الا في الجنه. ها، شوف، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وتقف وتقف عشان المعنى يبان. لو أنت قلت قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، قلنا لك لا، ما فيش نعمة خالصة أبدا، النعمة الخالصة في الجنة وحدها. يبقى أنت عشان تفهم الآية تقف على تقف على إيه؟ الدنيا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وتقف خالصة يوم القيامة. كده المعنى يبان. أنت بتاكل الرمان، ها، اللي هو ربنا عز وجل وعدنا إن إحنا سناكل رمان في الجنة، فيها فاكهة ونخل ورمان. الرمان أنت بتاكلها بترقش، ها، وساعات البذر بتاعها او الالياف بتاعتها تاذيك، تقوم ايه، تمص الرحيق وتتفها، صح؟ هو الرمان الجنه زي كده؟ خد كل فاكهه من الفواكه تاكل السفندي مثلا بتاع، لازم تطلع البذر ومش عارف ايه وتقعد تتفه. الجنه ما فيهاش هذا الكلام. ليس في الدنيا شيء من الجنه الا الاسماء بس. يقول لك فاكهه ونخل ورمان اسم بس، لكن الواقع غير كده تمام. فما فيش نعمة في الدنيا خالصة. قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد، كبد. وأنا أوريك الكبد بحاجة يمكن بعض الناس ما يلاحظهاش. رغيف الخبز اللي أنت بتروح على الطابونة وتجيبه ده، حتى وصل إليك جالك إزاي؟ الفلاح رمى القمح في الأرض وقعد يرويه ويبدو الكيماوي ونقي العفش ويتعهد الزرع، ها، كبر استوى حش واداك جرن. طبعا ايه الكلام ده، ايه دلوقتي بقى المكنه مسهله كل حاجه، لكن عايز اوريك الكبر. واداك جرن، ها، وبعدين جاب قعد يفصل بقى، ها، وبعدين دراه وبعدين غسل وبعدين وداه المكنه الطحين وبعدين طحنه ورجعه الدار وحطه في الخميرة لحد ما خمر وعجنه وخبزه وكلته. أهو ده رغيف، أهو رغيف خبز. تعرف الكبد كم واحد اشتغل لك عشان يصل هذا الرغيف إليك؟ أمم اشتغلت عشان تاكل رغيف، رغيف واحد، رغيف خبز اللي هو أسهل حاجة اللي احنا كلنا بنقول بناكل عيش. أهو ده نموذج للكبد اللي الإنسان ممكن يعانيه، فضلاً عن غير هذا من الأعمال والصناعات اللي عايزة تركيز وعايزة قوة بدنية إلى آخره. فأنا النهارده لما أجي أبص للدنيا كده وأوزنها بطريقة العقلاء الذين علموا لماذا خلقوا عليها، ما تستاهلش أبداً إن أنا أحارب عليها أبداً، ولا هي أحقر من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يعني كلها على بعضها ما تساويش جناح بعوضة؟ يعني كلنا نتقاتل على جناح بعوضة؟ والله ده حاجة ذل وعار، وأهل المروءات يستنكفون أن يتقاتلون على جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الدنيا في الآخرة، الآخرة اللي بعض الناس أو كتير من الناس بيضحي بيها، يقول لك عيشني النهاردة وموتني بكرة. ده أنت هتموت، هو باختيارك تموت بكرة ولا بعده، هتموت. عيشني النهاردة وموتني بكرة يعني إيه؟ يعني أعيش الحياة الدنيا ومش مهم بعد كده إيه اللي يحصل. أدي معنى المذهب. الآخرة المرمية دي والدنيا اللي احنا بنتقاتل عليها على جناح بعوضة يا ريتها عظمة حتى، ها لا تؤاخذوني، يعني اللي بيتخانق على عظمة أو بيتخانق على حاجة مرئية كده ها، وانت لو خدتها حتى كسرتها بتعمل بها شرب، لكن دي جناح بعوضة، يعني حاجة الواحد مستحي وبتكلم هذا الكلام. الآخرة دي والدنيا النبي صلى الله عليه وسلم أمعم الموازنة بينهم، قال مثل الدنيا في الآخرة كمثل أحدكم وضع إصبعه في اليم، قمت رايح المحيط الهندي على المحيط الأطلنطي ولا البحر المتوسط ولا البحر الأحمر، وقمت غارف من مية البحر بإصبعك، طلعت كم جردل؟ ها؟ يعني اللي نقص من مية البحر دي كلها والمحيط ده إيه اللي نقص يعني؟ أهي الدنيا هي القطرة اللي طلعت في إصبعك دي، والآخرة هي البحر المحيط. من عايز يا إخواننا الجماعة بتوع الحسابات واللي ما بيحسبوا ما بيخرش المية ومسكين إمساك الدفاتر وكده، من عايزهم يحلوا لي اللغز ده، وكل واحد عامل له شركة جايب لي محاسب وجايب لي محاسبين وطائفة محاسبين عشان يحسبوا إيه؟ شوية ملالين هياخدها الورثة بعد كده؟ ما نعمل دراسة جدوى في هذه الحقيقة، وده كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، كمثل أحدكم يدخل إصبعه في اليم فلينظر بما خرج. ده أنا أقول لك أكثر من كده أو زي كده، قال صلى الله عليه وسلم لموضع، أنا طولت ها؟ ما عادش ساعات أنا بنسى نفسي كده و... ها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه. السوط اللي هو إيه؟ اللي هو العصاية، سوط عصاية. العصاية دي طولها كام في عرض؟ عرضها كام وطولها كام؟ عرضها 2 سنتي، ما هي عصاية، طولها متر مترين، ما انت مش هتشيل شمروخ قد كده، يا اسمها عصاية، يعني عصاية العادة طولها متر مثلا ولا متر ونص. تصور بقى لما يكون معاك عصاية 2 سنتي في متر ونص، تقدر تحط عليها رجلك وتقف عليها؟ لو افترضنا هي زي حبل كده أو عصاية حقيقية ما بين العمودين دول، تعرف تقف عليها؟ إلا إذا كنت بقى بتاع سيرك، ها؟ وإحنا لا بتوع سيرك ولا أحزنون، إحنا بنكلم إيه؟ بنكلم الناس اللي زينا كده اللي مش مدربين على القصة دي، يعني ما تعرفش تقف عليها، يعني رجلك أدخن منها، أعرض من العملية دي، يعني حتى ما تاخدش موضع قدم. العصاية دي لو ليك زيها في الجنة مساحة على الأرض خير من الدنيا وما فيها. طب تعال نشوف الدنيا وما فيها دي تساوي كام. احنا مثلا مرت بينا أيام في بلدنا اللي تعتبر من المحافظات النايمة النامية، يعني ها حافظك في الشيخ دي مش غنية قوي يعني ولا فخمة قوي، أقاليم، يقولك الأقاليم طالما طلع بره القاهرة واسكندرية يقولك الأقاليم، وصل متر الأرض لحد 13,000، صح الكلام؟ النهاردة الدنيا اتضربت ب5,000 و6,000 برضو غالي، يعتبر غالي 5,000 و6,000، يعني ياخد لي 100 متر بقد ايه يعني كتير. بلاش خلينا نطلع، خلينا نقيم مدينة كفر الشيخ مش محافظة كفر الشيخ بالقلم والورقة كده، تساوي كام؟ شوف متر الأرض بكام، وشوف البنى اللي عليها بكام، وشوف التشطيب بتاع الشقة بكام. عندنا الشقة بساعات بتصل 400,000، حتة بتاع قد كده اهو، ها يعني حاجة ما تسويش حاجة. فأنا لو حبيت أجيب مدينة كفر الشيخ لوحدها تطلع بكام مليار؟ انت ممكن تقول لي ب100 مليار 200 مليار ها، ودي مدينه. خد بقى كفر الشيخ كلها كمحافظة 13 مركز بأراضيها بالمش عارف بتاع، خلاص موسوعة جنز هتتفجر من جنابها لو دخلت كفر الشيخ فيها. موسوعة جنز دي اللي فيها الأوائل دايما، أي أول أكتر حاجة في الدنيا يقول لك داخل موسوعة جنز. لو حبيت تدخل المحافظة دي برغم أنها مش السوبر يعني في مصر يعني، موسوعة جنز هتتفجر من جنابها. خد بقى مصر، خد بقى محافظاتها، وخد مش عارف الكلام، شوفها كم مليار. اطلع بقى للوطن العربي دولة دولة، واطلع للعالم قارة قارة وبلد بلد والكلام ده، وعايزك بقلم ورقة كده تحسب للدنيا دي على بعضها تسوي كده. تصور، تصور هذه الدنيا بالحسبة اللي أنا بقولها لك عادي لا تساوي سوطا في الجنة. فإحنا بنقاتل عليها يا جماعة، إحنا مخالفين ليه؟ النبي يقول افعل اعمل العكس، ما انت اخرتك ايه برضه؟ ما انت لابد انك ستقف امامه في الحوض، تود وشك فين؟ تقول له ايه يعني؟ لما يقول لك عملت مخالفه وكنت قادرا على انك تترك هذه المخالفه ومع ذلك ما تركتهاش، لابس لي خاتم ذهب ودي بلا ذهب. الذهب ليس للرجال، النبي صلى الله عليه وسلم حرمه على الرجال. انت لابسه ليه؟ اصل امراتي هتزعل. ها واحد الصبح كده من موظفين، مشكله كانت جات لي زمان كده، مشكله يعني، خلع الايه الدبله بتاعته وحطها على الحوض على ما يغسل يعني وشه ويغسل مش عارف ايه بتاع، المهم ايه نسي الدبله وراح الشغل، كان قايم متاخر، طلع يجري جري بجري، فمراته داخله بقى على الايه الحوض بقى عشان برضه تغسل وشها ولا تنظف ولا بتاع، لقت الايه الدبله، قامت واخداها عينها، لما جه قالت له حذر فذر بقى كده، مش ناقصك حاجه؟ قال لها لا ولا أي حاجة كده، ولا حاجة تخطر على بالك، ولا مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه. الراجل طبعا جاي من دوامة الشغل ومش عارف راسه من رجليه والكلام ده، وعرق ومرق وبتاع، وهي فاتحة له تحقيق، ها، وإدته مهلة يفكر كمان يعني عشان يبقى إيه قد أعذر من أنذر، ها. المهم فين وفين الراجل يعصر دماغه مش عارف يجيب الحاجة اللي، قالت له بقى كده يعني انا عندك هينه كده وماليش قيمه ولا انا ازاي الكلام؟ قالت له مش نسيت دي على الحوض؟ انا بصراحه يعني اعجبت ان عقله ما طرش وان هو جاي يكلمني وما زال عاقلا. بقى القصه دي كلها عشان ايه؟ اصل بقى ايه انت عارف بقى درج بقى الناس يوم لما يروح يخطبوا بعض يكتب اسمه على دبلتها ويكتب اسمها على دبلته، وطبعا دي عادة نصرانية النصارى يتدينون بها، مش قصة جاية كده لا. ولذلك دايما تلاقي هو خاطب ولا كاتب كتابه حاطط الدبلة في اليمين، أول ما يدخل السجن يحطها في الشمال، ها، ما هو الزواج سجن يحطها في الشمال. طب ليه بينقلها يمين وشمال يعني؟ لأن عند النصارى عقيدة تقول إن هذا الإصبع هو الإصبع الوحيد في الإيدين الاثنين اللي فيه عرق خفيف تحت الجلد، هذا العرق يصل إلى القلب مباشرة، فيقوم لما يكتب اسمه على دبلتها من تحت يقوم العرق ده لما بينبض يقوم ياخد إيه؟ ها؟ ياخد من اسمها ويروح لإيه؟ يروح لقلبه، فيقوم ما يحبش غيرها، ها. عشان كده ايه لما واحد يتجوز واحده تقول له عايزين نتجوز جواز كاثوليكي، يعني ما فيش فيه طلاق، ها، ما شابطين في بعض، وهو كمان يوم عامل القصاد وهي كمان، فده دين. عشان كتير من الناس غافلين عن هذه الحقيقه ومتصورين ان الدبله جيش عادي وما فيش حاجه ولا بتاع ولا الكلام ده، لكن هذا موجود عندهم في كتب اللاهوت. وكان الشيخ الألباني رحمه الله عليه ذكر النص الإنجليزي والترجمه تحت النص الإنجليزي في الطبعه الاولى من كتاب آداب الزفاف، ثم بعد ذلك ما ادري ما الذي يعني كان سببا في حذف هذه الفقره من ذلك. فانا عايز اقول اللي عايز اقوله ان لما تلبس الذهب والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما تلبس الذهب، والمخالفه النبي صلى الله عليه وسلم العقوبه بتاعتها نار، نار حاجه مش لعب يعني، وانت قادر على انك تخلع الدبله وتريح دماغك وما تدخلش النار عشان حد. هل باستطاعتك أن تفعل هذا؟ ممكن يكون بعض الجلوس لابس دبلة ده أو لابس خاتم ده. أنا عايز أقول له إذا كنت فعلا الكلام ده أثر فيك إخلعها فورا، وهذا يعد من فضائلك، مش عيب، مش عيب إنك أنت تخلع، لأن تسمعش مش أنا اللي أمرتك ولا أنا بقول لك، الذي قال لك هو النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وكيله. ها، أنا وكيله، جئت أتحدث نيابة عنه صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء. ليه؟ وكيل بياخد نفس الله. فاحنا عايزين نرجع تاني للدنيا الحقيرة اللي احنا نتكلم فيها دي، اللي احنا لما صورناها مش عارفين نجيب رقم علشان نقول الدنيا دي تساوي كام، مي من مي من من والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام وتضم على حديث آخر، ها، في آخر واحد يطلع من النار ويدخل الجنة، اللي لما البني آدم ده يطلع يوم الموت يذبح بين الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال إذا كان أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة يؤتى بالموت ككبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم. قبل ما الموت يذبح ككبش آخر واحد يطلع من النار. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا خبره في حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مسعود وغيره، يقول يا رب أخرجني منها، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، اتشوى يعني، فقول يا رب طلعني منها. فيقول الله عز وجل له عبدي ألا إن أخرجتك تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ أطلعك بس من النار بس ما تطلبش طلب مني؟ قال إي وعزتك، بس خرجني منها. فلما خرج منها لو الشمس فوق دماغه هيقول لك هيتكتك بالبرد، ده جهنم. أول ما طلع منها التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. ما يعرفش أن في ناس سبقوا الجنة، ها، من زمان وعملين يتنعموا الكلام ده، بقول ما ربنا مداش لحد نعمة زيي، أنا الوحيد اللي خدت النعمة عشان طلع من جهنم. وبعدين رفعت له شجرة وتحتها مية، وسمع صوت المية، وانت عارف حلم أهل جهنم نقطة مية أن أفيضوا علينا من الماء، لأن المية بتاعتهم الأكل بتاعهم غسلين، ما تقوليش جبنة حدقة ولا الكلام ده، ها، غسلين، يعني بيشرب بياكل الغسلين وحيموت من العطش، عايز يبلع، هيولع من جوه من الغسلين والحنظل والكلام ده، عايز ابلع شويه ميه. قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم، ادي الميه اللي بيشربوها، وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، ادي فنفس اهل جهنم كلهم في نقطه ميه دافيه ولا بارده. ده طالع بقى من جهنم ولقى شجره، وانت عارف الشجره طبيعتها بيكون تحتها ظل وبتاع وريح كده وبرده وبعدين ميه كمان، فما استحملش، نسي الحلف والميثاق الذي اعطاه رب العالمين، لما اقول له الين اخرجتك منها تعاهدني على ان لا تسالي عن شيء بعد ذلك، يقول ايه وعزتك لا اسالك غيرها، فورا نسي على طول لما شاف الميه قال رب ادنني من هذه الشجره فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. قال ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يحذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول له لئن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك، قل إي وعزتك أعاهده. قام جايبه تحت الشجر، شعر بقى بالظل بقى، أنا بقول لك ده خارج من جهنم والعياذ بالله، شعر بالظل بقى وشرب مية. ها؟ فرفعت له شجرة هي أحسن من هذه، فقال ربي أدنيني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. قال ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال لئن أدنيتك منها تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول إي وعزتك. فيجيبه تحت الشجرة الثانية دي، أول ما قعد تحت الشجرة الثانية قامت أبواب الجنة متفتحة. شاف بقى إيه؟ إخوانا على سرر متقابلين وبيضحكوا كده وزقططوا وبتاع والكلام ده. وبعدين على سرر متقابلين ليه؟ لأنك لما بتزعل من واحد بتديله قفاك، ها؟ فما فيش واحد في الجنة قفال أخوه، كلهم بصين لبعض، ها؟ يعني مش معنى أن أنا وإنت بصين لبعض يبقى في واحد أنا قفايا في وش واحد تاني، لا، لأن إعطاء القفا دلالة على البغض والخصام. عشان كده قال لك في سور المتقابلين، فشافهم بيضحكوا كده وهو قاعد لوحده عايز ينطق، بس خلف مرتين، وكل مرة يقولوا إيه وعزتك، عمري ما هقولها تبقى حطه بأي طلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فسكت الله، فسكت ما شاء الله له أن يسكت، بس مش طايق يعني، فغلبه ما يجد، فقال رب أدخلني الجنة. فقال ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه لا يرى ما لا صبر له عليه. المهم قال له إيه؟ قال أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. الرجل ما صدقش، صدقش ودان، مثل الدنيا؟ طب ده انا اتقتلت عشان 40 متر، كنت عايز اخده في الدنيا ما عرفتش اخده، ها؟ كنت نام على الرصيف يعني 40 متر اخد انا الدنيا كلها ملكي انا يعني؟ فمش مصدق ودان. تعرف قال لربنا ايه؟ قال اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ يعني شايفني ايه، مجنون يعني مثلا عشان تقول لي لك مثل الدنيا؟ انا اخد الدنيا كلها كده مرة واحدة؟ أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ وقال للصحابة ألا تسألوني مما ضحكت؟ فقالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له أتستهزئ بي وأنت رب العالمين. قال فضحك الله عز وجل وقال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك 10 أمثالها. يعني أنت مش مصدق أن لك الدنيا بس؟ طب خد 10 أمثال. ده آخر بني آدم يدخل الجنة، ملكه قد الدنيا 10 مرات. أمال لما ينفخ في الصور بقى وتلاقي ناس داخلين الجنة كده لا حساب ولا عقاب ولا بتاع الكلام ده، ملكهم إزاي ده؟ يبقى ملكه ازاي اذا كان اخر واحد قد الدنيا 10 مرات؟ فاحنا عاملين نتقاتل على ايه يعني، ونقطع ارحمنا على ايه والكلام. انا عايز لو في اي واحد جالس في خصومه مع اخيه ولا خصومه مع احد، روح يا عم وصالحه، روح وصالحه. انا في جنازه مره واحد مات وهو اللي مربي ولاد اخته، وكانوا يحبوه جدا جدا، يعني قول له اخلع عينك اديها لخالك لا يتردد. المهم الاخين دول كان بينهم خصومه على كم فدان كده، ودخلوا المحاكم بقى وغابت المشكله بتاعتهم في المحاكم 17 سنه لحد عارف ياخد حق ولا التاني عارف ياخد حاجه ولا بتاع. المهم الراجل الخال ده مات. شوف بقى بقول لك كانوا يحبوا خالهم دول زي عينيهم بالظبط. فالمهم واحد من الولدين حب يدخل مع الحانوتي عشان يدفن خاله. فبص بقى لقى الحانوت عمال يعدل فيه مالوش إرادة بقى. يعني شوف كل واحد فينا شوف ازاي بيداري نفسه، ولو بيقضي الحاجة بتاعته واحد بص عليه مش عارفين، لا ده انت بقى اللي بيغسلك بكفنا بيعمال يقلب فيك وعورتك باينه وانت مش عارف حاجة خالص، ولا عارف تدفع ولا مكسوك ولا القصة دي. هو بقى خاله الحانوت عمال يعدله وحط من تحته طوبة وحط مش عارف ايه والكلام ده. وكان ايامها يقول لك يجيب شوية تراب وحطهم في عين الميت ويقول لك ايه، ولا يبلأ عين ابن ادم الا التراب وتاب الله على من تاب. طبعا هذه من البدع المحدثات ولا يجوز هذا، لكن كانوا زمان بعض الحانوتيه كده مفتح عينه وحطت له شويه تراب في 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 اللي عينه فارغه ده، فشافوا بقى فتح عينه وحطت له شويه تراب ومش عارف ايه الكلام ده، شاف خاله بالمنظر ده طلع من القبر يجري يدور على اخوه زي المجنون، يعني اللي كان يشوفه يقول ده بيدور على مين هيقتله. أول ما راح لأخوه قال له خد كل حاجة، أنا مش عايز حاجة، أنا اتنزل. طبعا كانت القضية بتاعتهم شهيرة والبلد بلد أرياف والكلام ده، والدنيا كلها عارفة أنه بقاله 17 سنة في المحاكم وخصامه مش بيكلموش بعض والكلام. قال له خد كل حاجة، أنا مش عايز حاجة يا خلق الله، أنا اتنزلت عن القضايا. وراح اتنزل عن القضايا عشان إيه؟ يعني عشان شاف خاله الجثة بس، لا شاف لا حساب ولا عقاب ولا منكر ولا نكير ولا القصة ولا ضمة القبر ولا. فإذا كان بينك وبين أي مخلوق خصومة كن رجلا نبيلا فاضلا، خاف على نفسك ما تخافش عليه، واذهب إليه وقل له خذ كل شيء أنا مش عايز حاجة. فيبقى لما تكون الدنيا بهذه الحقارة وهذه التفاهة، أنا أستسهل مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام واعمل العكس اللي بيقوله، وكأني لا في يوم حساب ولا يوم آخر ولا هشوفه على الحوض ولا الكلام ده. فأنا بقول لك اهو، لو لك ملك الدنيا كلها، آخر واحد داخل الجنة معاها قد الدنيا 10 مرات، أنا بقول لك اهو، لو أنك تمتلك الدنيا كلها وعندك 1000 ولد وقلت لك ممكن تضحي بكل هذا نظير أن ترى صفحة وجه النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة نظرة واحدة، ها؟ ممكن تضحي بكل ده وتبص له بصة؟ أهل الصدق هم الذين يفعلون ذلك، وأكثر أهل الأرض أدعياء، يدعي الشرف وليس شريفا، يدعي المروءة وليس ذا مروءة، يدعي الصلاح وليس بصالح. يبقى احنا بقى لما نيجي بقى علشان نقرر الكلمة التي قلناها في أول الدرس، يعني وهي أن الأفعال هي التي تشي بالصدق وليس الأقوال. كلنا بنتكلم سهل، أنا بتكلم سهل زي ما انتم شايفين كده عادي خالص، ممكن بعض الكلام الذي أقوله لا أستطيع أن أحققه. يبقى إذن الأفعال هي التي يوزن المرء بهذا الفعل. يبقى أي مخالفة تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مخالفة، يبقى لابد أن تتركها إذا أردت أن تلقاه على الحوض بوجه أبيض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.